الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتي في الله، حديثنا اليوم حول معاني التدبر في القرآن. والتدبر أمر من الله لنا، بل ولكل أطياف البشرية، فرب العباد ساق لنا هذا الأمر في صور عدة، خاطب به المؤمنين تارة، وخاطب به المنافقين تارة، وخاطب به الكافرين تارة، لأن هذا كلام الله المنزل على نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذا الكتاب جاء لكل العوالم ولكل الخلق، وخوطب به الجميع، ولن يعرف أحكام الله من لم يقرأها ومن لم يقف على معالمها. لذا دعانا الرب لتلاوة هذا الكتاب وللتدبر فيه ولفهم معانيه وللعمل بما فيه، وكل هذه حقوق للكتاب أو لكلام الله علينا. فرب العباد ما تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب خلقه برسالته ليجعلوها وراءهم ظهرية، أو يعاملوها معاملة كلام الخلق من حولهم فلا يلتفتوا إليها. ولذا دعانا الرب جميعا للاهتمام بهذه الأمور وجعلها حقوق لله علينا. فقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فجعل التلاوة أمر منه تعالى للكل، وأن أتلو القرآن. وقال في موضع آخر: ورتل القرآن ترتيلا. ثم عاب علينا ما وصل إليه حال الأمم قبلنا حين جاءهم كلام ربهم فاكتفوا بمجرد أجرهم على التلاوة، يتلون الكتاب من أوله لآخره ثم لا يعون منه شيء. فذم الله من هذا حاله، مع أنه أمر بالتلاوة والترتيل، لكنه ذم من اكتفى بهذا القدر في حق كلام الرب. فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال ابن كثير وغيره: إلا أمانية، أي إلا تلاوة. فجعلوا حظهم من كتاب ربهم مجرد تلاوته، ثم ذلك فيهم. ثم بيّن أن هذا الكتاب له حقوق أخرى غير التلاوة، على رأسها التدبر لأنه غاية. فقال تعالى مخاطبا المؤمنين: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتدبروا، اللام هنا تعليلية، تسمى لام التعليل، وكأن غاية نزوله وعلة نزوله أن تتدبر آياته، ليتدبروا آياته فقط، لا أضاف عليها إضافة أخرى. قال: وليتذكر أولو الألباب. يتذكر يعي ويعمل، وسنأتي على آية بالتفصيل. فمطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل، مطلوب فوق هذا حمل هذا الحق للخلق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. والرب أمرنا بحمل هذا الحق للخلق، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ف فما أخرجت هذه الأمة لنفسها، إنما أخرجت لحمل هذا الحق لغيرها من الأمم، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذه حقوق لكتاب الله علينا. من بين هذه الحقوق التدبر. التدبر خطيرة جدا. ولفظة التدبر وردت في القرآن في 4 مواضع نشوقها على عجالة لندرك معناها من خلال ألفاظ القرآن ومراد الواحد الديان. فالآية الأولى التي وردت في سورة النساء في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمتدبر لنص القرآن سيجد هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن المنافقين، الحديث عن المنافقين الذين يبيتون ما لا يرضى من القول، يضمرون ويخفون ما لا يظهرون. فرب العباد خاطبهم بهذا الخطاب فقال: أفلا يتدبرون القرآن، أم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم خص المنافقين أيضا بموضع ثاني في سورة محمد حين وصف حال مرضى القلوب، حال مرضى القلوب، ويقول: الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ هاتان الآيتان جاءتا في حق المنافقين ومرضى القلوب، وهذا فريق من البشرية موجود وقائم ومنتشر، ولذلك هاتان الآيتان مدنيتان، سورة النساء مدنية وسورة محمد مدنية. فالنفاق لم يظهر في مكة، لم يكن في مكة منافقين، ولذا قال السلف: ظهور النفاق علامة صحة لأهل الإيمان. فالمنافق لا ينافق إلا إذا وجد في المؤمنين قوة وبأسا يخشاه، أما إذا وجد فيه ضعفا لا حاجة له بإخفاء ما أراد إخفاءه أو ما أظهر غيره. ولذلك أهل مكة ما أخفوه أظهروه، ليس عندهم شيئا يخشونه، فلا يخافوا المسلمين ولا يبطشوا المسلمين، لذا أظهروا الكفر. ولذلك في مكة لم يظهر نفاقاً، بل كان المعلن الكفر، فالكفار لهم شوكة ولهم قوة، ولذا أعلنوا ما أرادوا اعتقاده أو ما كانوا يعتقدونه، لم يخفونه. فالخطاب في السور المدنية هو الذي تعلق بالمنافقين، أما السور المكية فكان فيها الناس حصنان أو فسطتان، فسطة إيمان لا كفر فيه وفسطة كفر لا إيمان فيه. ولذلك الخطاب في السور المكية جاء موجها، هنجد آية موجهة للكفار مباشرة، قال تعالى فيها في سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول، جاءت في من أعرض وفي من كفر وفي من تليت عليه آيات الله فاستهزأ بها وسخر منها. فسياق الآيات يدل على هذا، على أنها متعلقة بهؤلاء المجرمين الذين رفضوا الإيمان أصلا، وإذا يعني رب العباد يقول: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. فجاءت في حق الكفار وهي سورة مكية، سورة المؤمنون سورة مكية. الآية الرابعة جاءت في حق المؤمنين وهي أيضا في سورة مكية، في سورة صاد في قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآيات الأربعة التي جاءت في مسألة التدبر، ونحن نعرض لها لندرك معنى التدبر وحقيقته والمراد منه في كل موضع. فالمواضع الأولى جاءت، وهذه دقة القرآن الحقيقة، وخاصة أن القرآن ما جاء لمجرد فسحة فكرية أو رياضة عقلية، إنما هو منهج حياة، بل هو الحياة. رب العباد بيّن أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، هيأه الله عز وجل للقيام بأعظم المهام، وقوله ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يعني فاق تقويمه كل مقوم المخلوقات. وهذا موضع تكريم الحقيقي، أن الله أعطاه من الإمكانيات ما يجعله أهلا للاستخلاف في الأرض. قال تعالى هو أنشأكم من الأرض واستخلفكم فيها، أي جعلكم تقوموا بمهام الرب في عمارة الأرض، واستعمركم فيها أي جعلكم تطلبون العمارة لها. هذه العمارة مهمة خطيرة جدا جدا وعالية جدا، وتحتاج لهمم عالية وعطايا عالية. رب العباد هيئ الإنسان لها، ثم ساق له الوحي ليرتقي بكل طاقاته وإمكانياته لأعلى مراتب الرقي. فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ليس لمجرد التقويم بل لأقوم تقويم. بل بيّن تعالى أن هذا التقويم هو الحياة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من المخاطب بالآية؟ الأحياء من المؤمنين. لما يقول يا أيها الذين آمنوا، هو لا يخاطب الموتى المؤمنين، إنما يخاطب الأحياء. يا أيها الذين آمنوا، أي يا أيها الأحياء المؤمنين، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أي حياة يدعى عليها الأحياء وهم أحياء؟ نعم، هي حياة، حياة حقيقية، ليس مجرد الحياة العارضة التي يعيشها الإنسان بأي شكل وبأي حال، لا، الحياة الحقة، الحياة الطيبة كما سماها الرب في موضع آخر. فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي بهذا الحق، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الحياة الطيبة التي شاءها الله للمؤمنين جعل مصدرها الرئيس الوحي. لذا دعانا للاستجابة لهذا القرآن، لأن فيه حياتنا لما يحييكم. بل بيّن في موضع إنسان أن من عاش هذا الوحي بإمكانياته وبقلبه وبكل طاقاته هو الحي. فقال تعالى أو من كان ميتا فسمى من حرم العمل بالوحي وإعمال طاقاته وإمكانياته وعقله من خلاله سماهم موتى، سماهم موتى. فقال أو من كان ميتا فأحييناه، أي بهذا الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي هذا بهذا؟ قال تعالى في موضع آخر وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الذي مات قلبه ولم يستعمل طاقاته الرب عده في عداد الموتى من أصحاب القبور. من يسمعه الحق وهو أبى السماع أصلا؟ بل في موضع آخر قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يستجيب الذين يسمعون، أي يستجيب للوحي المنزل عندك من أحيا طاقاته من سمع وعقل وأعمل فكره وتدبر في الآيات، هو ده اللي بيستجيب. إنما يستجيب، وإنما في اللغة تفيد الحصر، أي لا يستجيب إلا من هذا حاله. إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي سمع وعقل ووعى وتدبر هو ده اللي يستجيب. طب وغيره؟ قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فعد من أبى السماع وإعمال طاقات من خلال وحي ربي عدهم موتى، لا أقول موتى بل هم الموتى، قال والموت بالألف واللام التعريفية فهم في ميزان الله أشد موات من موت القبور، صاروا علما على الموت على الأموات، والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إذن جعل الوحي، جعل الرب الوحي هو مصدر حياة، هو مصدر النور الحقيقي للإنسان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من المشركين. البصيرة النور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فجعله مصدر الحياة، مصدر النور، مصدر البصيرة، مصدر رؤية الأمور على حقيقتها. وكيف لا والرب قد جمع لنا فيه الخير كله والحق كله، فكل الحقائق التي يحتاج إليها الناس في حياتهم وفي مآلهم رب العباد جمعها لهم في كتابه، فقال عنه تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ومعنى وبالحق أنزلناه أي جمع الله فيه كل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق. قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق فحصر وقصر. ثم بيّن في موضع آخر أن حتى أسباب بلوغ الحق الهداية جمعها الرب فيه، فقال تعالى بأسلوب الحصر القصر أيضا، قال قل إن الهدى هدى الله، وفي الأخرى قال قل إن هدى الله هو الهدى، فجمع فيه كل أسباب الهداية وجعل كل ما فيه سببا للهداية. إذن رب العباد جمع لنا فيه كل ما نحتاجه وكل الخير الذي نريده، ولذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي شيء يسمى عند الناس شيء يحتاج الناس إليه في شيء، رب العباد ذكره يقينا في كتابه. لم يكتفي بذكره بل فصله، فقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم بيّن هذا التفصيل على أي نحو كان، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. على علم من؟ على علم العليم الخبير. ففصل وعلى علم الله عز وجل. أين كل علوم البشرية من علم رب البرية؟ لا ذكر لها. قال تعالى أأنتم أعلم أم الله؟ ورحم الله الخضر لما وقف مع نبي الله موسى على شاطئ البحر، فرأى يا هدهد ينقل في ماء البحر بمنقاره، فقال الخضر لنبي الله موسى ومن الخضر؟ من أتاه الله علما من علمه وأتيناهم لدنا علما، ومن موسى؟ واحد من أولي العزم من الرسل، من خمسة من أعلم أهل الأرض في تاريخ الأرض كلها وفي تاريخ البشرية كلها، واحد من أعلم خمسة في التاريخ كله، ومع ذلك الخضر يقول للنبي الله موسى أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله تعالى كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. فإن كانت علومنا قطرة في بحر لا ساحل له من علم الله عز وجل، فهل يسمى علمنا علم؟ ولذا قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فبين أن علومنا كلها انحصرت في بعض ظواهر الحياة الدنيا. فهل هذا علم بجانب علم العليم الخبير يذكر؟ لا يسمى هذا في الحقيقة علم. العلم الحقيقي علم العليم الخبير. لذا بين أن الحق لا يأتي إلا من قبله، فقال تعالى وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم، لا يأتي من غيره، لا يأتي من عند سواه. إذا ندرك هذه الحقائق، الرب ساق لنا فيه الحق كله وفصله لنا تفصيلا، وجاء التفصيل كأكمل ما يكون في قمة الإحكام وفي قمة البيان. فقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يعني حتى التفصيلات في قمة الإحكام وقمة الدقة. ولم يكتفي بالإحكام بل حتى لا يقول الإنسان يعني أحكمت وأنا لم أفهمها، لا، دساقها في قمة البيان والوضوح. فقال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى آيات بينات، وقال تعالى تبيانا لكل شيء، وقوله تبيانا لم يقل بيانا، وتبيان وبيان أصلها في اللغة واحد، حرف الباء والياء والنون، لكن إذا اختلفت الألفاظ وكان أصلها واحد فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. الكلمة اللي عدد حروفها أكثر يبقى معناها أوسع ومدلولها أشمل، فكلمة تبيان أوسع من بيان، لم يقل بيانا لكل شيء بل قال تبيانا لكل شيء. لذا قال أهل العلم ففي التبيان قدر زائد. إيه القدر الزائد؟ وضحه الرب في آية أخرى حين وصف آياته مرة بأنها بينات، وفي أخرى قال مبينات، قال آيات بينات وفي أخرى قال آيات مبينات. فتبيانا بينة في نفسها، مبينة لغيرها، يعني موجهة لمن لا يفهم حتى يفهم، ولمن لا يعي حتى يعي. فالتدبر في القرآن، القرآن نفسه سيدفعنا للوعي دفعا، أولا هو في منتهى الوضوح والبيان، ثانيا حامل لنا حملا على الوصول للحق، وسيدفعنا ويوجهنا إليه شئنا أم أبينا. ولذلك كان انفتاح الصدر والقلب على القرآن والتدبر فيه الطريق لتحصيل ما فيه من علوم. فرب العباد ساق لنا فيه كم من العلوم لا يحصى، هو من علم الله عز وجل، بل أسرار الخلائق كلها التي نحتاج للبيان فيها فصلها الرب عز وجل. ولذا وصف ذاته وكتابه فقال قال تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فمن يعلم أسرار الخلق غيره؟ ومن يملك أن يفصل لنا هذه الأسرار غيره؟ إذن ندرك ساق لنا الرب هذا الكتاب بهذا التفصيل الكبير جدا جدا جدا. ولذلك وإن كانت ألفاظه محدودة إلا أن العلوم التي حواها لا حدود لها ولا نهاية لها. ورب يصف هذه العلوم التي سيقت في هذا الكتاب بوصف عجيب عجيب جدا. فيقول تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، لو حولنا كل أشجار الكرة الأرضية إلى أقلام، كل أشجار الكرة الأرضية حولناها إلى أقلام، وجئنا بالبحر ملأناه حبرا بدل الماء، وأخذنا نكتب معاني القرآن بهذه الأقلام ومن هذا الحبر، سينفد حبرنا وتنفد أقلامنا، ولو جئنا مع هذا البحر بسبعة بحار حبر. هذا معنى المثل الذي ضرب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، لنفد حبر سبع بحار بحار وانتهت أقلام الأرض بأسرها وما نفدت معاني كلمات الله عز وجل. وقال تعالى في موضع آخر قل لو كان البحر مدادا أي حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، مفتوحة مش سبعة سبعات. إذا ندرك هذا المعنى فنحن أمام كلام العليم الخبير العليم الحكيم الذي لا نهاية لمعانيه، بحر لا ساحل له، علوم الله لا نهاية لها التي ساقها في الكتاب. فنحن مأمورون أن نقرأ هذا الكتاب لا مجرد القراءة بل قراءة الباحث الذي يد أن يستخرج من كنوزه ومن علومه. هذه القراءة التي نريد بها الاستخراج، استخراج الكنوز العلوم، تسمى التدبر. يبقى التدبر ليس مجرد تلاوة، إنما أعمال الفكر في كل لفظ في كل حرف لنعرف مدلوله ومعناه ومراد الله منه ومقاصده بل ومعانيه بل والعلوم التي سيقت فيه من خلال الحرف والكلمة والجملة والسياق السابق واللاحق والنظم من أوله لآخره وارتباطه ببعضه، لأن كلام الله في منتهى الإحكام في حروفه في كلماته في أساليبه في نظمه، ما في جملة وضعت قبل جملة أو بعد جملة إلا وبينها ارتباط عجيب وفيها علوم لا تستخرج إلا من خلال هذا النظم. وده علم كامل من علم القرآن اسمه علم النظم، بل العلماء فرعوا منه علم آخر سموه علم متشابه النظم. فالنظم معروف، ومتشابه النظم ما وقع فيه اختلال في تكرار أو في غيره يسمى بمتشابه النظم. وكلاهما من علوم القرآن التي رب العباد دعانا لاستخراج ما فيها من كنوز لا حد لها ولا حصر. ولذلك نعجب، الكلمة في نفسها قد يكون لها معنى، في النظم يكون لها معنى مختلف تماما. وأقرب الأمر بمثال، فبالمثال يتضح المقال حتى لا نكون كلام كل عام، لا نمثل حتى نعي ما نقول. قد تأتي كلمة في سياق ظاهرها أنها غير مطلوبة في السياق، القرآن مليء، لكن أنا أكتفي بمثال واحد لأن الوقت ضيق. لما قلت تعالى هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، كلمة، لماذا قال الأخضر هنا؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تخدون. لماذا قال الأخضر هنا؟ هو النار تشتعل في الخشب الأخضر ولا يابس؟ المتبادر عند الناس أن مصدر النار الخشب اليابس للأخضر، لكن لماذا نص القرآن هنا على الأخضر وحدث عن النار؟ هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. لو قال هو الذي جعل لكم من الشجر نارا لتبادر لكل أذهان الناس الشجر إذا جف ويبس، لكن الرب تعمد يذكر لفظة الأخضر. فهل سيقت ها هنا طرفا في الكلام ولا مقصودة؟ يقين المقصودة، فيش في كلام الله طرف، فيش في القرآن لفظ زائد، لا حرف زائد ولا لفظ زائد. ولذلك العلماء حاروا لماذا ذكر رب الأخضر. ابن عباس رضي الله عنه في زمن الصحابة أخذ يبحث لماذا نص على الأخضر هنا، فلم يزل يبحث في علم النباتات والأشجار. طب إيه علاقة الشجر الأخضر بالنار؟ حتى وصل لحقيقة علمية ساقه الله إليها وساقها لنا، أن هناك أنواع من الشجر الأخضر فيها نار. قال ومنها أو أجودها صنفان، المرخ والعفار. دي أسماء أشجار، نوع اسم المرخ ونوع اسم العفار. لو أخذنا عود من المرخ وضربناه في عود آخر يخرج نار، والعرب تفعل هذا وتستخدم بديل من ضرب الحجارة في بعضها، بدل ما ضرب الحجارة يطلع شرار يشعل بهم الخشب في الصحراء أو في البادية، لا، جعل الله لهم هذه الأنواع من الأشجار ليستخرجوا منها النار. مجرد عود مع عود يضربوا في بعض ويخرج شرار ولهب. فابن عباس فسرها بهذا. العلماء المتأخرين قالوا لا، ده رب العباد يقول هو الذي جعل لكم من الشجر شجرا أخضر فيه نار، ولا من الشجر الأخضر كله نار؟ ظهر السياق كل الأشجار، إذا كل الشجر الأخضر له ارتباط بالنار. قالوا الله، ده الأمر عايز بحث ثاني. فأخذ يبحث إيه حكاية الشجر الأخضر، حتى وصل لحقيقة علمية دقيقة جدا، والكلام كله على لفظة الأخضر فقط، ما الحقيقة علمية توصل إليها؟ قالوا اكتشفنا أمر عجيب جدا، إن ورق الشجر الأخضر هذا، الورق الخضراء هذه عبارة عن كم رهيب من المصانع الربانية، ولها ارتباط شديد جدا بالنار. إيه المصانع دي؟ قالوا سبحان الله، ده ترتيب رباني عجيب جدا جدا. لما ننظر في الورقة بمنظار معظم هنجد الورقة عبارة عن طرق، دولة، مدينة، طرق، وعلى نواصيها مصانع سموها البلاستيدات الخضراء. كل بلاستيدة خضراء عبارة عن مصنع رباني، والطرق دي ممرات لتوصل لها المواد الخام اللي بتشتغل عليها. ايه المواد الخام وايه المصانع وايه المشكلة دي؟ الانسان خلقه الله في على هذه الارض وحياته ارتبطت بالارض، جزء رئيس يعتمد عليه في حياته الهواء، النفس. النفس ماذا يتنفس الانسان؟ عايز هواء نقي فيه اكسجين، لان الاكسجين هو اللي بيقوم داخل الجسم بعمليه التمثيل الضوئي لتحويل الغذاء لماده يستفيد بها جسم الانسان في كل الخلايا، فبيستهلك الاكسجين. ناتج الاكسده بيضخ الجسم عادم يطلعه، فبياخد هواء نظيف فيه اكسجين ويطلع عادم مع كل زفير. ايه العادم؟ عباره عن ثاني اكسيد الكربون. عمليات التمثيل الضوئي بتطلع هذا العادم. وضحت؟ كل البشر بس لا، وكل الخلائق على الارض، الحيوانات، الدواب، الحشرات بتتنفس وبتاخد اكسجين وبتضخ ثاني اكسيد الكربون. طب نسبه الاكسجين في الهواء قد ايه؟ الخمس. لو هنستهلكها الانس والجن والحيوان والطير والحشرات والدواب كلها، كم سنه والارض هتنتهي؟ هينتهي الاكسجين، هيبقى الارض كلها ثاني اكسيد الكربون. وثاني اكسيد الكربون اثقل من الاكسجين، فبيبقى هو الى الارض اقرب والاكسجين اخف، هيبقى فوق. لو ترتب ثاني اكسيد الكربون في الارض وتجمع لهلك الناس، والرب عد تجمعه عذاب، فقال تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ده عذاب يقينا، وهلك للبشرية يقينا، إنسان مش هلقى هواء يتنفسه. طب رب العباد يعوضه ازاي؟ بالورق الأخضر ده. ثاني أكسيد الكربون بيرسي على الورق، تبدأ الورق مع الاهتزازات تتحركوا داخل الطرق، فتدفعوا دفعا للمصانع يمين وشمال. دخل الذرة ثاني أكسيد الكربون داخل المصنع، المصنع يتعامل معه، يركز درجة حرارة الشمس تحت الحمراء تركيز شديد جدا على ذرات ثاني أكسيد الكربون، وده المصنع البلاستيد الخضراء، لغاية ما يحلله، يحلل ثاني اكسيد الكربون الى جزئين، اكسجين يعيد ضخه ليعوض ما نقص في الهواء. فعمليه احلال الاكسجين بتتم بهذه العمليه، كل ما يتكون ثاني اكسيد الكربون البلاستيدات الخضراء بتاخده تحلله تطلع مكانه اكسجين، فتخلص البشرية من ثاني أكسيد الكربون وتعيد الأكسجين من جديد، بحيث تصبح الأرض تكييف رباني على مستوى الكرة الأرضية مستمر لا توقف. وذلك نعجب، في فترات الشتاء كثير من المخلوقات بتبيت بقيت شتو، بتنزل تحت الأرض يقل تنفسها، لحظة ما تبدأ تنزل رب العباد يسقط ورق الشجر الأخضر. قد ايه يسقط؟ على قدر حاجة من ينزل. نزل صرصار في الارض يبيت، كان عايز قد ايه نفس؟ ورقتين، تتساقط ورقتين، يجف الخضار وتحول اليابس وتسقط الورق. وقس على هذا، مخلوقات بتنزل واوراق بتنزل امامها، لان لو زاد الاكسجين في الجو عن نسبته لاحترقت الكرة الارضية، لانه مادة تساعد على الاشتعال، ولو قل لهلك الناس من ثاني اكسيد الكربون. فلو زاد هلكنا ولو قل هلكنا، فحركة الكون كلها تدور حوله. دخلت الحشرات الأرض يتساقط عدد الورق بما يكافئها، انتهى الخريف وبدأ الربيع وهتبدأ تطلع، يبدأ الورق يبزبز على قدر حاجتها. ترتيب رباني عجيب وتكييف ربنا عجيب، كما وصف الله خلقه لهذه النباتات كلها، قال: من كل شيء موزون. يا الله، بميزان رباني عجيب. طيب البلاستيدات الخضراء أخرجت الأكسجين. طب والكربون تحجزه في الشجرة فيتحرك ليكون طبقات الخشب. يبقى الخشب جسم الشجرة عبارة عن إيه؟ طبقات كربون. فينمو الشجر، يبقى نمو الشجر على الكربون، بيحط طبقة على طبقة يطلع يرتفع يرتفع. تكون الجذوع، تكون الفروع، تكون الشجر هو الكربون. يبقى لولا المادة الخضراء كان تكون خشب أصلا؟ يبقى لولا الأخضر ما كان هناك نار. لذا قالوا هنا اللفظة جاءت الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فلولا الخضر في الشجر ما كون الكربون اللي هو مادة الاشتعال أصلا، ما وجد الشجر من أساسه. إذن اللفظة عجيبة، لأن الذي وصفها هو العليم بخلقه. وسامحوني، ده ذكره بعض أهل العلم المتأخرين. أنا شخصيا اللفظة حيرتني، فأخذت أبحث، ففتح الله بمعنى أدق. طب الكلام ده كله على اللفظة وحدها، أين سياقها؟ اللفظة جاءت في سياق عجيب، في الحديث عن إحياء الله للموتى. أولم يرى الإنسان أنا خلقنا استغفر الله العظيم، بداية الآيات والذي جعل لكم الشجر الأخضر. أقول إنسان لا إله إلا الله. سياق الآية يحدثنا عن خلق الله، إعادة الخلق، فلا يحزنك قولهم إن نعلم السنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. يبقى الآيات التي قبلها تحدث عن إيه؟ عن قدرة الله على إحياء الموتى، والآيات اللي بعدها تحدثنا عن الدليل على الإحياء بأن اللي خلق السماوات والأرض قادر يخلق مثلها يحيي بعد موت. طب ارتباط الشجر الأخضر بهذا الموضوع، يعني سامحون لما تدبرت ذهلت، ده في الأمر آيتين مش آية، في اللفظة آيتين مش آية. الآية الأولى ثاني أكسيد الكربون عبارة عن إيه؟ عادم ميت، الرب يحييه بالشجر الأخضر يجعل منه أكسجين حي يتنفس، وكربون حي ينشئ شجرا يسوق الله من خلاله الثمر والمنافع للبشر. هو ده الإحياء بعد الإماتة. إزاي ياخد ثاني أكسيد الكربون؟ ياخد أكسجين الإنسان يطلعه عادم، ياخد حي يخرجه ميت، والنبات يأخذ الميت ليحوله لحي مرة أخرى. عملية الإحياء بعد الإماتة. اللي أخرج ثاني أكسيد الكربون من الأكسجين هو اللي أخرج الأكسجين من ثاني أكسيد الكربون. اللي أحيا ابتداء هيحيي انتهاء، وده ارتباط شديد جدا في عملية الإحياء والإماتة. الجانب الثاني أو الصورة الثانية، الشجر الأخضر مليء بالماء، وإذا اشتعلت النار في الخشب فتطفأ بالماء، تطفئ بايه؟ طب والماء عبارة عن ايه؟ ذرتين يد اتنين الف حافظين ها؟ مش درست كلمة في مدارس؟ ذرتين ايدروجين ذرة اكسجين. الايدروجين عبارة عن مادة ايه؟ تشتعل، والاكسجين مادة تساعد على الاشتعال. كيف جمع الله بينهما في مادة تطفئ النار المشتعلة؟ طيب وازاي تشتعل النار في خشب فيه ماء تطفئ به النار؟ واحنا بنشوف حرائق كاليفورنيا وغيرها ازاي النار تشتعل في الاخشاب الخضراء المليئة بالماء. سبحان الله. يبقى الماء يطفئ النار مشتعلة، والنار المشتعلة تزداد اشتعالا بالماء، والماء اصله ايه؟ مادة مستعب شعلة، مادة مستعب شعلة. ازاي حولها الرب لمادة تطفئ النار المشتعلة؟ يوم القيامة هيعيدها لأصلها. الماء ده نفسه هيتحول لأيدروجين أكسجين، فكل بحار الأرض هتصبح ايه؟ نار. قال تعالى وإذا البحار سجرت، وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. يبقى لها ارتباط بالإحياء والإمات وليس لها ارتباط؟ يبقى من هذا الجانب لها ارتباط، ومن جانب الأول لها ارتباط. إذن التدبر في القرآن هنجد اللفظة الواحدة هتفتح لنا مش باب، ده أبواب. وما ذكرناه جزءا من علوم الآية، وقد يفتح الله على من بعدنا في معان أوسع مما ذكرنا. إذن ندرك نحن أمام وحي رب العباد ساقه وفصله لنا بهذا التفصيل الدقيق لنتعلم منه. نعم التدبر مطلوب في كل الألفاظ وفي كل الحروف، والإنسان إذا تدبر هيسهل. هجد حروف القرآن معجزة، كلماته معجزة، سياقاته جمله وأساليبه معجزة، نظم معجز، ترتيب معجز، وكل ذو وجوه من وجوه إعجاز. شيء يحير عقول الخلق ولا طاقة الإنسان عليها، والقرآن عمال يتحدانا منذ نزل من 14 قرن من زمان، يتحدى كل العرب أن يأتوا بكتاب مثله في لفظه ومعناه، مش اللفظ بس، في لفظه ومعناه. ده اللفظ ألفاظ قليلة ومعانيها بلا حدود، وده الإعجاز الخطير جدا. ليس التحدي في اللفظ فقط، بل في اللفظ والمعنى. ورب العباد لعلمه بما أودع في هذا الكتاب من علوم بيّن أن الإتيان بمثله مش مستحيل، ده من سابع المستحيلات. العرب إذا كان الأمر قد بلغ الغاية في الاستحالة يقولون هذا الأمر من رابع المستحيلات. رابع لأن تجاوز حد الجمع، الجمع عندهم يبدأ بثلاثة وأربعة فوق الثلاثة كمان، يبقى تجاوز حد دخل في الجمع، تجاوز كل حدود الإعجاز. لكن الرب لما ذكر التحدي بالقرآن جعله لا أقول من رابع المستحيلات، بل تجاوزه كمان، مش الجمع ده جمع الجمع، جعله من سابع المستحيلات. فقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كم مستحيل ذكر في الآية؟ سبعة. عشان نجمع كل البشر الإنس في مكان واحد لنعرض عليهم قضية تحدي القرآن، نستطيع ولا مستحيل؟ نعرف نلم كل أهل الأرض اللي في البادية وفي الصحارى وفي المدن في مكان واحد؟ مستحيل. طيب نعرف نلم الجن والعفاريت المنتشرين على الأرض في مكان واحد؟ مستحيل. ثاني، نقدر نجمع الإنس والجن معا في مكان واحد؟ مستحيل. ثالث، طيب نستطيع أن نوحد كلمة الإنس جميعا على هدف واحد أن يتظاهروا ويتحدوا ويقبلوا التحدي ليأتوا مثل هذا القرآن؟ عشان نوحد كلمتهم مستحيل. رابع، عشان نوحد كلمة الجن على هدف واحد مستحيل. خامس، عشان نوحد كلمة الإنس والجن جميعا، وده معنى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة يعني نجعلهم يتظاهروا كلهم على هدف واحد، مستحيل. سادس، ولو توفرت المستحيلات الستة فالإتيان بمثله مستحيل ثابت. لذا قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. إذا ندرك نحن أمام كلام العليم الخبير. لذا الرب دعانا للتدبر، دعا من؟ دعا الكل. الآيات المدنية خاطبت المنافقين وجاءت بصيغة اتفقت في أول النصب واختلفت في آخره. أفلا يتدبرون القرآن؟ العبارة دي تكررت مرتين في آية النساء وفي آية سورة محمد. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن في المضايق. ثم اختلف عجز الآية، فقال في الأولى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وفي آية الثانية قال أم على قلوب أقفالها. طيب الخطاب للمنافقين اللي رفضوا سماع القرآن، لا ما رفضوش السماع، ده كانوا بيمثلوا السماع ويقرأوا القرآن تقية مع المسلمين وكذب، لكن يقرؤوه بألسنتهم ولا تدبروه. لذا جاءت الصيغة بهذا الترتيب العجيب. أفلا، الهمزة هنا همزة استفهام إنكاري، المراد منها التوبيخ والتعجيب. أفلا، وجاءت لا النافية للجنس. أفلا يتدبرون، وجاءت لفظة التدبر بصيغة المضارع يتدبروا. الآن في المستقبل، في اللي فات ما حصلش منهم تدبر، مطلوب في اللي جاي. ولما أقول أفلا يتدبرون لأنهم ما تدبروا فنفى تدبرهم، فلا النافية نفيت، نفت الفعل منهم قبل ذلك ثم دعاهم للتدبر من الآن. ليه التدبر؟ لأمرين، لإصلاح المقصد والغاية ولإصلاح الآلة التي عندهم التي عطلوها. عندهم آلة الفهم موجودة، القلوب والعقول والأسماع موجودة. لذا ساق في موضع بيان الغاية وفي موضع تاني بين الوسيلة، فجعل الغاية في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان، أي هذا القرآن، من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على كم سنة نزل القرآن؟ 23 سنة. هل يستطيع إنسان يكتب كتاب أو كتب على مدى 20 سنة ونجد معلوماته في الكتاب الأول زي معلوماته في الكتاب الآخر؟ يستحيل، لابد أن نجد التناقض. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى نحن قوم من البشر قد نقول القولة اليوم ونقول غيرها غدا، فإن بلغكم كلاما عني وكلاما عن رسول الله فردوا علي قولي. طبيعة البشر يقول الكلمة اليوم ويقول غيرها غدا، وده أمر وارد في كل الخلق، الإنس والجن والطير والحيوانات والملائكة كل إذا تكلم بشيء طبيعة النسيان حينسى، وطبيعة الزيادة في العلم مع الزيادة حتظهر جهلات الأولى، فما قاله في البداية سيختلف عما قاله في النهاية. لكن القرآن ينزل على مدى 23 عام وما فيه اختلاف بين أول آية ولآخر آية، بل الأعجب إن في آيات متأخرة وضعت مع آيات متقدمة، فكانت تنزل آية على رسول الله ويأتيه جبريل يقول ضع هذه آية كذا في سورة كذا المنزلة في مكة والآية مدنية، ضع آية كذا في سورة كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا. ونعجب رغم أن الآية مدنية ومتأخرة ووضعت في آيات مكية وتلاقي السياق لا يستقيم بغير وجودها في هذا الموضع، ترتيب عجيب. بل أحدث الناس، يبقى حدث وقع في أحد ويأتي السياق بتاعه في آية الأحزاب، ارتباط آية أحد بآية الأحزاب. لما رب العباد في سورة الأحزاب على سبيل المثال الحصر يحدثنا عن الأحزاب واللي حصل في الأحزاب ويقول ولما رأى المؤمن والأحزاب قالوا هذا ما وعد، الآية كلها تأتي كلها سورة الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طب بعدين من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآيات دول نزلوا فين؟ في شهداء أحد. طب ليه جاب الآية هنا في الأحزاب؟ هو ده السياق والنصب، لأنه بيحدثنا عن مين؟ عن اللي قالوا هذا ما وعدنا الرسول. دول عملوا إيه؟ قضوا نحبهم، أدوا دورهم، فجاءنا بقصة أداء الدور والنحب. مع أن الآية في أحد لكن موضع سياقها في الأحزاب. ترتيب رباني عجيب. وقس على هذا، القرآن مليء بهذا، القرآن مليء بهذا، يحدثنا في موضوع وخارج من موضوع لموضوع آخر ورجع لتاني. آيات الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. الآية بعدها آيات أيام معدودات لعلكم تتقون أيام معدودات. الآية بعدها شهر رمضان. الآية بعدها وإذا سألك عبادي عني. إيه علاقة إذا سألك عبادي عني بآيات الصيام؟ والآية بعدها أحل لكم ليلة الصيام رفث لنسائكم. طب لماذا وضعت آيات الدعاء بهذه الصيغة المختلفة عن كل صيغة آيات الدعاء في القرآن في وسط آيات الصيام؟ ترتيب رباني عجيب، نظم يحير العقول، يحير العقول، لأن له ارتباط عجيب، ولا يصلح أن يوضع هذا النص في غير هذا الموضع، ولا يستقيم معنى إلا فيه. سابقه ولاحقه له ارتباط شديد بهذا الموجود. وقس على هذا، قس على هذا، الرب يحدثنا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، ويستمر السياق على الحديث كله عن أزواج النبي. وفي وسط الآيات اللي تحدثنا عن النبي وزوجاته قل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سرحا جميعا. واستمر مرة أخرى يرجع حديث عن زوجات النبي، يا النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن. طب لماذا جاءت هذه الآية في وسط آيات اللي تحدثنا عن النبي وأزواجه؟ وإرتباطها بالموضوع ده؟ ولماذا جاءت الآية الخاصة بعدة مطلقة قبل النكاح في هذا الموضع لم تأتي في موضع آخر؟ ليه؟ ليه ما جاءتش بسورة الطلاق؟ ليه ما جاءتش بسورة النساء؟ ده ترتيب ربنا عجيب، لو لضيق الوقت لفصلنا. وده علم الناظر، شيء يحير العقل، شيء يحير العقل. في وسط آية الرزق، آية الرزق 20 آية في سورة النحل تحدث عن الرزق، والله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات وإن لكم في الأنعام لعبرة وأوحى ربك إلى النحل، كلها تحدث عن الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. بعدين يجي في نص آية، نص آية يحدثنا عن النسل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم وبنين وحفدة، ورجع يكمل رزق ثاني قال ورزقكم من الطيبات. الله، طب لماذا جاء نصف هذه الآية يحدثنا عن النسل في وسط آية الرزق؟ ايه علاقة النسل بالرزق؟ النص آية ده له ارتباط بالعشرين آية، ولو لضيق الوقت لفصلنا. هو ده يسمى علم النصب. اذا ندرك هذه المعاني، نحن امام وحي الرب ساق بهذه السياقات ليعجز العقول، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لأنه من عند الله لا يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولكن ذكر الكثير ليبين لنا أن الكثير فيما يكتبه الناس لا فيما أنزله رب الناس. يبقى مش المنفي الكثير، ده المنفي كل صور الاختلاف، لكن الاختلاف عند الناس كثير. وضحت؟ يبقى الغاية والغرض من السياق أو من التدبر أن نصل لهذه الحقيقة، أن هذا الكلام يستحيل أن يكون من عند غير الله، لأن كل ما جاء عن غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا، وكتاب الله حاشاه أن يختلف في قليل أو كثير. هذه واحدة في حق المنافقين. الثانية ذكر الآلة، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آلتهم التي أعطاهم الرب، آلة الفكر، آلة العقل، آلة الوعي، القلوب، فهل أغلقت؟ وهل ضاعت؟ الكل موجودة، لكنهم هم الذين أغلقوا على أنفسهم وأبوا سماع الحق وتعقله. لذا ساقت الآية لهم هذا المعنى لتبين لهم داءهم الذي فيه الدواء. فإن كان الداء في الأقفال التي وضعت القلوب ورانت عليها، فدواؤها ومفتاحها التدبر. لذا يقول ابن القيم: فجعل الرب التدبر مفتاحا لكل مغاليق القلوب عند كل العباد. هذه واحدة في حق المنافقين، وسامحوني في الاختصار الشديد جدا 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 جدا. الآية الثانية عشان أختم لأن الوقت خلاص، الآية التي جاءت في الكفار: ألم تكن آتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين به بالقرآن بالوحي سامرا، قاعدين تحكوا وتتكلموا وتناقشوا مع بعض وتقولوا أخباره وتطعنوا في القرآن وفي نبي الإسلام، ها؟ تهجرون، الهجر يقولوا كلام هزار، وأي الهجر يعني زي اللي بيهزي، ها؟ ولك ده سحر، لا ده كهانة، لا ده شعر. طب هو القرآن سحر؟ كهانة؟ شعر؟ كل ما قالوه كان عبارة عن هجر، هجر باطل لا أساس له. مستكبرين به سامرا تهجرون. ما فعله الكفار علاجه في كلمتين، قال: أفلم يدبروا القول. وهنا أتى بهمسة الاستفهام الإنكار أيضا لتفيد التعجيب والتوبيخ، لكن لم يعقبها بلا النافية، لأن المنافقين قرأوا، الكفار ما قرأوا. لذا جاء هنا بلم الجازمة، قال: أفلم يدبروا، لأنهم ما تدبروا ولا حصل منهم تدبر ولا قرأوا ولا عملوا حاجة خالص. ولذلك نجد النظم عجيب، هنا جاء بلم ولم يأتي بلاء، لم يقل أفلا يتدبروا، قال أفلم يدبروا، ولم يقل يتدبروا. يتدبروا فعل مضارع لأنه يدعوهم للآن والمستقبل، هنا لا، قال أفلم يدبروا القول، لأن ولم يقل هنا الكتاب، هنا قال القرآن. أفلا يتدبرون القرآن؟ لأن لهم قراءة. هنا لأن ليس لهم قراءة قال أفلم يدبروا القول، لأنهم يعتبروا القرآن وكل اعتقادهم فيه أنه قول زي بقية الأقوال، وبيقارنوه بأقوال الناس وبأخبار الناس وبالقصص وبالروايات، ها؟ لذا جاء هنا بالقول، ولم يقل أفلم يدبروا القول، بل قال القول: حتى وإن سميتموه قولا وإن اعتبرتموه قولا فهو أسمى الأقوال وأرقى الأقوال وأعلى الأقوال. لذا عرفه بالألف واللام، فهو علم على كل الأقوال وعلى كل الماء. هم لا يعرفوا كتابه، ولذلك لم يقل الكتاب، ولم يعرفوا القرآن لذا لم يقل القرآن. لذا ولذلك شوف السياقات عجيبة جدا، هنا جاء باللفظة التي تتردد بينهم ورد عليهم بها، وانتقى أسمى عبارة يمكن أن تخالف هذا الموضع، فقال أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. يعني ليس هذا القول بدعة من الأمر، بل هو نفس الدين الذي كانوا يسمعون عنه في ملة إبراهيم وملة إسماعيل. يبقى الكلام لمين؟ لمشركي مكة ومشرك العرب. ولذلك السورة دي مكية والآيات جاءت في الفترة المكية. إذن التدبر، أي تدبر من المشركين كاف أن يجعلهم يسلموا. ولذلك قال أفلم يدبروا مرة واحدة تكفي. أما المنافقين قال أفلا يتدبرون، والتدبر تكرار النظر مرة بعد مرة مرة بعد مرة. يبقى المنافق علاجه بكثرة التدبر، والكافر يكفيه التدبر مرة. شوف سياقات عجيبة جدا، والألفاظ منتقاه بدقة تحير العقل. فلما جاء عند المؤمن، هنختم بهذه الآية، قال كتاب، الله أكبر، لم يقل قرآن ولم يقل قول، قال كتاب، لأن المخاطب به من قرأوه ومن كتبوه ومن حفظوه، وقد تسهل القلوب عنه في انشغال أو غفلة. لذا قال كتاب أنزلناه إليك. يا الله، كتاب إيه؟ أنزلناه، ليس من تأليفك بل منزل من عند ربك. أنزلناه إليك، وإلى بيسموها الغائية في اللغة، يعني منتهاه عندك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. منتهاه عندك، مش هيجي لنا الرسول بعدك تاني خلاص. فدلت إليك على أنه خاتم الرسالات، وكتابه خاتم الكتب. كتاب أنزلنا، ولذلك إلا في اللغة العربية يقال الغائية، بمعنى يتم معناها عند بدء ما بعدها. فتقول أو يقول أي إنسان منا، جئت من البيت إلى هذا المركز، متى يتم المعنى؟ إذا وصلنا باب المركز. لكن لو أردنا الدخول والاستقرار فنقول جئنا من البيت للمركز. هنا لم يقل كتاب أنزلناه لك، قال إليك، قال إليك. وذلك رب تحدانا بهذا، فقال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، لم يقل للحق، قال إلى الحق. يعني هل هناك قوة على وجه الأرض تملك أن تبلغكم أول طريق الحق؟ فلما خرست ألسن العباد جميعا وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم، قال تعالى جوابا عن سؤاله، رد على ذاته، قال قل الله يهدي للحق، ولم يقل إلى الحق. ثم قال معرجا على ذلك وتعليق وتعقيبا، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى؟ وكأنه يقول لو أن الله كان هاديكم لأول الحق لوجب اتباعه، فكيف وقد تكفل بإبلاغكم نهايته؟ أم أفمن يهدي إلى الحق، أي إلى أول طريق الحق، أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا يهدى؟ هذا وصف لكل البشرية. أم من لا يهدي إلا يهدى، أي لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فما لكم كيف تحكمون، أين قلوبكم وعقولكم؟ إذا ندرك هذا المعنى الخطير الدقيق، كتاب أنزلناه إليك، ها؟ مبارك، الله مبارك، بركته يعني هذه البركة أخذت من الماء الراكد البارك المستقر اللي يؤتي ثماره، تلاقي تطلع فيه الطحالب وتطلع فيه الحانات وتطلع فيه النباتات، ها؟ وده معنى البركة، مبارك يعني استقر الخير فيه واستقام كل ما فيه. كتاب أنزلناه مبارك، قال ليدبروا آياته، فجعلها في حق المؤمنين علة وغاية. فاللام هنا لام التعليل، إذن هذه الغاية المرادة، أن نتدبر الكتاب لنستخرج ما فيه من كنوز الوحي ولنعي ما فيه. لذا قال وليذكر أولو الألباب، أن يعي ويعمل. فمطلوب منا دوام التدبر ومواصلة التدبر، دوام الوعي، دوام العمل. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.